الله جل وعلا غفر للنبي صلى الله عليه وسلم ما كان من فعله خلاف الأولى، مثل أخذ الفدية من الأسرى يوم بدر، مثل إذنه للمنافقين. قال الله جل وعلا: ما كان نبيا يكن له أسرى حتى يدخل في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم بما أخذتم عذاب عظيم. قال جل وعلا: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدق وتعلم الكاذبين. فوزره صلى الله عليه وسلم هو فعل خلاف الأولى، يعني ما غيره أولى منه، فهذا في حقه من مثل عصره يكون شبيه بالوزر لأنه ضيق الصدر، ولنفوت ما هو أولى منه. إضافة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذاق حلاوة الإيمان ولذة العبودية على الهدى بعدما بعثه الله جل وعلا، قال: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، ندم صلى الله عليه وسلم على ما فاته قبل البعثة، تلك السنين التي قاربت 40 وهو صلى الله عليه وسلم لم يعبد الله عز وجل على هذه الشريعة التي من الله عز وجل بها عليه، وإنما كان يتحرى ويقتدي بمن سبقه. فكان صلى الله عليه وسلم أيضا يضيق صدره إذا ذكر أن هذا الجزء من العمر مضى في عبادة على غير الوجه الأكمل، فكأن ذلك يحزنه ويضيق صدره عليه الصلاة والسلام. ولما كان يدعو المشركين كانوا يؤذون ويسبون ويسبون ربه جل وعلا، يقول سبحانه: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فكل هذه الأشياء وضعها الله عنه، قال تعالى: يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك وأهليك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. فشرح الله صدره بما فسحه وطهره، وشرح الله له صدره بما وسع من شريعته ويسر، وشرح الله صدره بما ثبته ووفقه للصبر، وشرح الله عز وجل صدره بما فتح عليه من النصر، وغفر له وزره وضعه له ومحاه عنه وعوضه خيره وضاعف أجره على العبادة وجعله مثل أجر الأمة وبعثه بشريعة عظيمة سهلة الأحكام عظيمة الأجور مع قصر المدة وقصر العمر. فكان هذا فضل من الله جل وعلا. وأيضا فإن الله أكرمه بنعمة أخرى ثالثة عظيمة، قال: ورفعنا لك ذكرك، فجعله الله عز وجل يذكر معه، يذكر الله جل وعلا في التشهد ويذكر معه النبي صلى الله عليه وسلم في الشهادتين، شهادة دخول الإسلام، في التحيات، في كل مقام يذكر الله عز وجل فيه يذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وحسبه أنه يؤذن للصلاة في اليوم والليلة 5 مرات: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. وهكذا رفع الله عز وجل قدره بأن خص بشريعة خاتمة عامة شاملة ميسرة باقية محفوظة إلى آخر الدهر. وكذلك فإن الله جل وعلا يرفع مقام يوم القيامة بالشفاعة العظمى لجميع الخلائق بأنه أول شافع في الشفاعات لأهل الإيمان، وله النصيب الأوفر والأكمل، وهو الذي يشفع في الجملة. وكذلك فإنه يعطى لواء الحمد يوم القيامة. قال بعض أهل العلم إن الله عز وجل يجلسه معه على سريره العرش، فامتن الله عز وجل بهذه النعم، قرر النبي صلى الله عليه وسلم بها وذكره بها لأجل أن ينشرح صدره وتطيب نفسه ويطيب خاطره ويغتبط بنعمة الله عليه وينشط في حق الله عليه. والمسلم المتبع للنبي صلى الله عليه وسلم له من هذا بحسبه، مثل ما إن الله عز وجل رخص لنا في قصر الصلاة، ورخص لنا في الفطر في السفر، وهكذا قصر الصلاة في السفر، ورخص لنا في المسح على الخفين، ورخص لنا في أمور كثيرة والتيمم، فهي ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، له ولأمته. من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب مسيرة شهر وأحلت لي الغنائم. فالمتبعون من الأمة لهم من هذا بحسب إيمانهم واتباعهم. فهذا تذكير للنبي صلى الله عليه وسلم بنعمة الله عليه وامتنان عليه، وهو تذكير للأمة أيضا، يعني كل فرد من الأمة المؤمنة لهم بحسبه من هذا. ثم زاده بشرى فقال: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، أي إن لا تخف واطمئن فلن يتوالى العسر عليك ولن تضيق الأمور، ما من عسر يمر بك إلا وهو مسبوق بيسر وملحوق بيسر، ولن يغلب عسر يسرين، فاليسران يغمران العسر ويذهبان أثره ووحره، مع ما يكتب للمؤمن من الأجر على الصبر واحتساب المثوبة وانتظار الفرج. أفضل الإيمان انتظار الفرج. فأيضا طمأن الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا. خرج النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: لن يغلب عسر يسرين. وقال: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا، يقول صلى الله عليه وسلم، يبشر الأمة بهذا. والمؤمن يعتبر بهذا: ما من عسر يمر بأحد من الناس إلا ومعه يسر، وقبله يسر، وبعده يسر. أرأيت لو أن أحدهم تعرض لحادث مروري أو لعارض صحي فجأة، ثم نقل للمستشفى بالإسعاف في حالة شاقة أو في عسر، لكن لو تأمل لوجد أنه في يسر. أولا، ما قيض الله له من إيصاله المستشفى. ثانيا، وجود الأطباء والأجهزة والدواء. ثالثا، وجود الغذاء، الغذاء نصف الدواء. رابعا، الأمن، ما يخشى أن يسقط عليه السقف المستشفى أو تنخسف به الأرض، آمن. ما يخشى أن يدخل عليه قطاع الطريق يأخذون ملابسه ويجهزون عليه، فهو أيضا هو في المستشفى يئن من المرض. لله نعم عليه تحفه من جميع الجهات. كذلك أهله في سعة، في عيش، في أمن، في سكن، في رزق، في كذا، في كذا، في كذا، ما هو مشغول فيهم، مشغول بنفسه، لكن ليش مشغول؟ مشغول بأهله، الحمد لله أهله يزورونه يطمئنون عليه. فإذا هذا العسر يرافقه يسر، وقبله يسر، وبعده يسر. فكيف يسوء ظن المرء بربه؟ سوء الظن من سوء الاعتقاد. لذا يقول تعالى: وذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. الحديث القدسي الصحيح يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. الحديث الآخر: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. فهذه من نعم الله جل وعلا. ما حق هذه النعم؟ إذن الأمة شريكة للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا. للنبي صلى الله عليه وسلم أكمل الحظ وأوفر النصيب وأعظمه، لكن الأمة كل فرد من الأمة له بحسب. فنحن شركاء للنبي صلى الله عليه وسلم في تيسير الشريعة، يسر الله علينا وعليه، في مضاعفة المثوبة على العمل اليسير. فإن مثلنا مع الأمم السابقة قصر أعمالنا وقلة أعمالنا بالنسبة للأمم السابقة مثلنا كمثل أجير اشتغل من العصر إلى غروب الشمس فأعطي أجره على هذا الوقت وهذا العمل ومثل أجر من اشتغل من الفجر إلى الظهر ومن الظهر إلى العصر، لأن الأجر كاملا. فإذا هذه نعم جلة ومنن كبرى، وما عند الله خير وأبقى من عظيم المثوبة ورفيع الدرجات وفنون الكرامات والأمن من المخوفات، ما عند الله خير وأبقى. فما حق هذا؟ قال سبحانه: فإذا فرغت فانصب. إذا فرغت من شغلك، إذا أذن للصلاة لا يكون الشغل إلا الصلاة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذن للصلاة وثب، انشغل بالصلاة خلاص. كانوا إذا في المجلس فإذا أذن للصلاة قاموا يلتمسون الماء. فإذا فرغت فانصب، إذا دخلت المسجد لا يكون لك شغل إلا الصلاة، مناجاة الله عز وجل وذكره. إذا خرجت من المسجد ابتغي من فضل الله، إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. إذا كنت مع زوجك آنس زوجتك، عاشرها بالمعروف، أحسن إليها، اعرف لها فضلها وقدر خدمتها، أكرمها، فإن خيركم خيركم لأهله، يقول صلى الله عليه وسلم: وأنا خيركم لأهلي. إذا كنت في الدوام في عمل الحكومة عمل الشركة، هذا عقد تعاقدت عليه وقعت على العقد واستحققت المرتب بموجب العقد هذا، أو في بعملك لا يكون لك شغل إلا هذا الشغل، لا تستعمل أجهزة الدولة أو الشركة لمصالحك الخاصة، ولا تختزل من الدوام من أولها ومن آخرها وأثناء، ولا تفشي سر عملك، أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. في كل شيء تشتغل فيه أعطه حقه وكمله، أده على أكمل وجه. فإذا فرغت فانصب، كذلك إذا فرغت من عبادة اشتغل بالأخرى. فإذا فرغت من الصلاة بالتسليم كملها بالذكر الذي شرع الله جل وعلا، وبالسنة الراتبة إن كان بعدها السنة راتبة. وهكذا إذا فرغت من الصيام، من صيام رمضان اشتغل بالحج، موسم الحج، هل تحج تعتمر، هل تصوم عشر ذي الحجة، هل تضحي، وهكذا. فإذا فرغت من شغل ابدأ في الآخر، ما عند المسلم شيء يضيع هدر، كل وقته مشغول بعبادة الله، بل إن سعيه في طلب الرزق يؤجر عليه. فالذي يسعى على المرأة وعلى الأبوين وعلى الأيتام كالمجاهد في سبيل الله. وأفضل دينار ينفقه المرء دينار ينفقه على نفسه، ثم على زوجه، ثم على ولده، ثم على ولده. فعمله في طلب الرزق عبادة مع النية الصالحة، فيكون الإنسان جادا في جميع أحواله، ولا يشتغل بالهزل، ولا يكون إمعة ضائع عليه وقته وعمره، لا يكون سبهللا، يحفظ الوقت، فإنه ثمين، الوقت ثمين، جزء من عمرك، وما خلقت إلا لأجل أن تعمل لله جل وعلا حتى تثاب في الآخرة. لن تعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولن تنفق نفقة تبتغي به وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل فيه في امرأتك. وإذا أنفق الرجل على أهله نفقة ويحتسبها فهي له صدقة. فإذا انصب، اتعب في كل شيء، كل أمر اجتهد أن تؤديه على أكمل وجوهه وأحسن أحواله، وأن تكمله بعد الفراغ منه بما يليق به، حتى تنال حظك وثوابك وافيا، فإنك بمثابة الكيان، إن وفيت وفى الله لك، وإن بخست فاتك بعض حقك. ولذا قال فإذا فرغت فانصب، وهذا أقرب تفسير له قوله جل وعلا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. إذا فتح الله عليك مكة ودخل الناس في دين الله أفواجا وأظهر الله دينك وأرغم الكفر وأهله، فاعلم أنه قد اقترب أجلك ودنا فراقك، فتهيأ واستعد للقاء ربك. وهكذا أنت في كل لحظة في كل جزء من الزمن يوشك أن تلقى ربك، فإن الأجل مغيب، فكن على استعداد وذكر أنك قد تلقى ربك هذه اللحظة، فاحرص أن تلقى ربك على أحسن الأحوال، وأحب لقاء الله حتى يحب الله لقاءك. إذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب، ألح عليه بالدعاء والذكر تكميلا للعمل وحطا للوزر واستزادة من الفضل وتحقيقا للتوحيد وتصديقا للتوكل وتثبيتا للإيمان. فعليك بكثرة الذكر والضراعة إلى الله جل وعلا والتقرب إلى الله عز وجل بالنوافل بعد الفرائض، وشغل وقتك فيما ينفعك في الدنيا من أمر الدنيا والآخرة. فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب، اجعل الرغبة إليه وحده، اجعل توكلك عليه وثقتك به وإنابتك إليه، واستغفره من تقصيرك في حقه واشكره على نعمته، وأدي واجبه حق عليك، وتقرب إليه بما يحب، فإن النوافل تكمل منها الفرائض وتعظم بها الأجور وترتفع بها الدرجات وتحبب العبد إلى ربه وتجعله مجاب الدعوة محفوظا بحفظ الله جل وعلا. وإلى ربك فارغب، مثل إياك نعبد وإياك نستعين، لا تعبد إلا الله ولا تستعين إلا به، أنزل حاجتك إلى الله عز وجل إنزال الواثق به سبحانه وتعالى، الموقن بقبوله ومثوبته وجزائه وكرمه وانقضاء الحاجة من لدنه. ليسأل أحدكم ربه حتى شسع عليه إذا انقطع، فإنه لم يسره الله لم يتيسر. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وصحبه.